والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول الهادي ومخرج الناس من الظلمات إلى النور، سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين المستخلفين في الأرض بتمكين العزيز الحكيم. أيها الأخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أيها الأخوة الكرام، من هذا المكان الطاهر ومن خلال منبر مهرجان الشباب الرابع الذي تحييه اللجنة الثقافية بمسجد الإمام المنتظر أرواحنا له الفداء، نحييكم ونرحب بكم، ويسعدنا أن نلتقي بكم من هذه البقعة المباركة، وذلك من خلال محاضرة مهمة للجميع، حيث أن موضوعها يلامس كل شخص منا، وهو بمثابة حديث كل ساعة من ساعات زماننا. الموضوع يناقشه في دراسة سماحة الشيخ الأستاذ الفاضل نمر باقر النمر، وأنا أكثر الناس الذين أعجز عن التعريف بهذه الشخصية الفاضلة، فالكل يعرف ما يحمله نحو مجتمعه من خير يحدوه أو تحدوه آمال عراض كداعية في إصلاح وإيصال المد الإسلامي الخير إلى أبناء المجتمع، كما أنه جزاه الله الخير لديه هموم كثيرة في بث الوعي لدى أبناء المجتمع في كل ما يمسه، جزاه الله خير. الموضوع كما تعلمون هو موضوع في التربية، ومواضيع التربية تمس كما ذكرنا آنفا كل إنسان منا. موضوع المحاضرة تربية الأبناء في عصر العلمنة. قبل أن أستثير في إيراد معلومات أكثر، أود أن أدعو ضيفي هذه المحاضرة ومحاضرنا العزيز الفاضل سماحة الشيخ الأستاذ نمر باقر النمر ليأخذ موقعه، جزاه الله خير، بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الله صل وسلم على محمد. عموما أود أيضا كما نبهني سماحة الشيخ إلى تصحيح العنوان الذي ذكرته بشيء من التصحيح، هو تربية الأبناء في عصر العولمة. الموضوع كما ذكرنا ذو جوانب متعددة، وأعتقد بأن سماحة الشيخ سيأتي على الجوانب المهمة من هذا الموضوع، حيث أن زمن المحاضرة هو محدد وبجانب معين. أتمنى إن شاء الله أن نوفق في حضور الشيخ المبارك بالاستفادة من هذه المحاضرة الطيبة، وأترك لفة الحديث لسماحته ولكم الحديث سماحة الشيخ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالخاتم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وقال الإمام الصادق عليه السلام: بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجعة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، وصدق مولانا الإمام الصادق عليه السلام. الإنسان هو أعقد الموجودات في هذا الوجود. الكائنات الأخرى مهما تعقدت يتمكن الإنسان من وضع نظام للتعامل معها، ويتمكن من تطويعها بنظام ثابت لا يتغير ولا يتبدل، سواء كانت تلك الكائنات جامدة أم كانت نامية أم كانت حساسة. الآلات يسهل التعاطي والتعامل معها من خلال معرفة نظامها الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، إلا بصنع آلة جديدة أخرى يوضع لها نظام جديد آخر. وهكذا الأمور النامية، النباتات، الأشجار، يتمكن الإنسان من التعامل معها ويعرف مواسمها ويعرف ما يضرها وما ينفعها وما ينميها وما ينبتها وما يثمرها وما إلى ذلك. الحيوانات الحساسة أيضا يتمكن الإنسان من تطويعها ووضع برنامج لها يجعلها تسير وتقدم كما يريد وكما يشاء. أما الإنسان فهو أصعب الموجودات في التعامل معه، وهو أعقد الكائنات. ولقد كان الإنسان أكثر شيء جدلا، كل الكائنات سلمت زمام أمورها لله سبحانه وتعالى، كل الكائنات خضعت
لله إما طوعا وإما كرها. كل الكائنات تسير طوعا أو كرها نحو المسار الذي وضعه الله لها. أما الإنسان فهو متمرد بطبعه ومطيع في بعض حالاته، لذلك الإنسان يختلف عن بعض الكائنات لأنه أعقدها. هذا من جانب الانقياد والتطويع. جانب آخر، كل تلك الأمور في الجملة هي ثوابت في نظامها وتحولاتها، أو تتحول في بعض شؤونها ببطء شديد جدا. أما الإنسان فهو في تحول دائم، الإنسان يتجدد يتطور يتغير من بدء ولادته، بل قبل ذلك وهو في صلب أبيه يتأثر بحركة أبيه قبل أن تعقد نطفته، وهو في صلب أبيه أو في صلب أمه يتأثر بوضع أبيه وبوضع أمه، فضلا عن بعد ولادته، فضلا عن تغير الزمن وتغير المكان وتغير الظروف وتبدل الحالات. الإنسان قادر على التكيف والتحول والتبدل والتغيير، فهو في تغير دائم، في تطور دائم، في حركة دائمة. من هنا تأتي صعوبة التعامل مع ذلك الإنسان. لأنه دائما في تطور، دائما في تبدل، دائما في تغير. لو أردت أن تقرأ التاريخ، لو أردت أن تقرأ مسيرة البشر، لو أردت أن تقرأ حياة الأمم، لوجدت الاختلافات والتناقضات والتضاربات والتغيرات. هناك في زمن يعيش الإنسان في الكوخ، له ظروفه، له قدراته، له إمكانياته. يأتي زمان يعيش الإنسان في القصور العادية، وضع ذلك الإنسان الذي يعيش في القصر من حيث وضعه النفسي وما شابه من جوانب أخرى يختلف عن وضع ذلك الإنسان الذي يعيش في الكوخ. إنسان يعيش في ظرف مغلق لا يوجه عن طريق الإعلام العالمي يختلف عن طفل ينشأ أول ما يفتح عينيه، بل أول ما يسمع بأذنيه تلك الأصوات التلفازية أو الإذاعات والمحطات. في كل مكان هناك سماعة لإذاعة لمحطة لجهاز وما شابه ذلك. أول ما يتبادر إلى سمعه تلك الأصوات الواصلة إليه من تلك الأجهزة. هذا القسم في تربيته يختلف عن ذلك الذي يعيش طول حياته إلى أن يموت، لا يخرج من بقعة الأرض التي ولد فيها ولم يعرف أحد غير تلك الوجوه التي رآها في تلك البقعة، ولم يسمع أحد، ولم يتأثر بإعلام، ولم يتأثر برأي غير تلك الآراء التي يعيشها في قريته المغلقة. واليوم حيث يعيش العالم، القرية الواحدة يعيش العالم، المكان الواحد، حيث الحواجز التي صنعت ألغيت من الوجود، الحواجز الجغرافية، الحواجز الاجتماعية، الحواجز الإعلامية، كل الحواجز ارتفعت وبقى هناك الاتصال بين البشرية. ما من حدث يقع في أقصى الأرض إلا ويصل إلى أقصاها الآخر في خلال لحظات، بل قد يشاهد الإنسان الحدث في لحظته المباشرة، ينقل له الأحداث بشكل مباشر. هذا الإنسان الذي يعيش الحدث في جميع أقاصي الأرض في لحظته تختلف تربيته عن ذلك الإنسان الذي يعيش في قريته لا يرى غير تلك القرية المظلمة. من هنا تتعقد مسألة التربية. وحينما تكون هناك قوة مسيطرة على هذه العالم وتمتلك أكثر من 80% من الإعلام الدولي وتريد أن تفرض سلوكها ونمطها وثقافتها على البشرية بما يسمى اليوم بالعولمة. المقصود من العولمة مهما أرادوا أن يحللوها ويفسروها، المقصود من العولمة هي فرض الثقافة الأمريكية على البشرية حتى على الدول الأوروبية. العولمة هي فرض النظم بجميع أشكالها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والسلوكية على البشرية جمعاء. يراد أن تكون البشرية أو تلبس البشرية لباس أمريكا، هذه هو المقصود من العولمة. وهذه الدولة تملك الإمكانيات وتملك القدرات، بل تغزونا في عقر دارنا، ما منا واحد إلا ويتأثر بذلك الإعلام. تلك المحطات مهما كانت تستمد مصدر معلوماتها، مصدر ثقافتها، مصدر رؤاها من الإعلام الأمريكي، من الثقافة الأمريكية. التغيرات الإعلامية مقتبسة من التغيرات الأمريكية، التحولات الإعلامية مقتبسة من التحولات الأمريكية. هذه هي أمريكا. يراد أن تفرض تلك الثقافة على مجتمعاتنا. من هنا يزاحم الأب في تربية ابنه. في يوم من الأيام كان الأب يصطحب ابنه إلى مزرعته، إلى بستانه، ويعيش الابن مع أبيه، لا يتأثر إلا من أبيه ومن هم على شاكلة أبيه في منطقته. أما اليوم لم يعد الأب قادرا على احتكار التربية، لم يعد الأب قادرا على أن يختص بتربية وتوجيه ابنه. هناك مزاحم قوي، هناك منافس أقوى في قدراته وأمكانياته، وإن كان هو بعيد عنه في الأقاصي، ولكن بقدرته الإعلامية، بقدرته الاقتصادية، بقدرته التقنية يكون أقدر على توجيه ابنه. بالخصوص حينما يكون الأب مشغولا عن ابنه، حينما تكون الأم تتخلى عن تربية ابنها. وكما يقول شوقي: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت وأبا مشغولا. هذا واقعنا. فكيف نتمكن من بناء أبنائنا، من تربية أفلاد أكبادنا في ظل تلك الظروف بهذه الهيئة؟ الأم تتخلى عن التربية وتوكل التربية إلى التلفاز، بدل أن يبكي، بدل أن يكثر من الطلبات، بدل أن يكثر من التساؤلات من اللجاج، لابد أن ينشغل بالتلفاز فيكسيها شر أسئلته وشر استفهاماته وشر طلباته وشر صياحه، فيتتخلى عنه وتوكل التربية إلى ذلك التلفاز، إلى النظم الأمريكية، إلى الثقافة الأمريكية. أما الأب فهو مشغول في عمله أو مشغول في ديوانيته، هارب من مسؤوليته، هارب من الصراع مع زوجته، فيوكل الأمر وينشغل عن ابنه. في ظل هذا من يستفرد بتربية هذا الطفل؟ إنه التلفاز، إنه الإعلام الأمريكي، إنها الإغراءات، إنها الجاذبيات. أيضا هناك جاذبيات شديدة، لا يستطيع الأب أن يمنع ابنه من مشاهدة التلفاز ولا الأم. هناك قدرة، هناك دراسات نفسية كيف يجذبون أولئك الأطفال، كيف يتعاملون مع أولئك الأطفال لكي يرتبطون بهذا الجهاز ويستفردون به. هذا ظرفنا، هذا واقعنا. ومع وجود التقدم التقني والآلي السريع أيضا، هنالك يصعب التعاطي مع التقنية الحديثة وتستصعب التربية. هناك التقنية الحديثة حينما تفرض وجودها تحتاج إلى طريقة التعامل، تحتاج إلى معرفة خلفيتها، معرفة الهدف. حينما تصنع السيارة، حينما يصنع الجوال، حينما تصنع المحطة الفضائية الدولية وما إلى ذلك من تقنية وآلات، هنالك نحتاج إلى أن نثقف، بل أن نعرف كيف نتعامل مع تلك الأجهزة، ما هو الضار منها وما هو النافع، كيف نستفيد من تلك السيارة، من ذلك المرقوم. هل نتمكن من الاستفادة الحقيقية أم نستفيد استفادة سلبية؟ كل ذلك بسبب التقنية الحديثة، لم نتمكن من التعاطي مع التطور التقني الحديث. يستفاد من هذه السيارات استفادة سلبية، فتكون هناك الحوادث وهناك الضحايا وهناك ضياع الوقت وهناك وهناك. يستفاد من الهاتف في مضيعة الوقت في الاتصالات بالساعات الحديث أو بالتعدي على أعراض البشر في المحطات الفضائية، بدلا أن نتصل بالعالم يستفاد منها في بلع السموم. هذه التقنية الحديثة ووجودها وكيفية التعامل معها العاجز، لهذا تستصعب وتتعقد مشكلة التربية. ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى أن نفكر جليا وكثيرا في مسألة التربية، كيف نربي أبناءنا في عصر العولمة، في عصر الثقافة الأمريكية، في عصر يراد أن يمسح، أن تمسح الشخصية والهوية الإسلامية، يمسح الوجود الإنساني الحقيقة الإنسانية. كيف نربي أبناءنا في ذلك العصر؟ هل نتمكن من التربية؟ ألا تحتاج التربية في ظل تلك القوة، في ظل تلك القدرات، أن نتصف بقدرات نتمكن أن نواجه إذا أردنا وإذا وفرنا القدرات المتمكنة من صد تلك الثقافة؟ ولا يمكن أن تنجع الحلول الجزئية أو الترقيعات. الثقافة الأمريكية العولمة تفرض وجودها، لا تستطيع أن تلغيها من الوجود، لها وجود الآن. إنك لن تستطيع أن تمنع العواطف، تلك عواطف تجرف من يقف أمامها، لكنك بإمكانك أن تثبت الشجرة. هاي الثقافة الأمريكية تملك 80% من الإعلام الدولي، لا يمكنك أن تمنعها في عقر دارك، لكن بإمكانك أن تثبت الشجر، بإمكانك أن تربي الابن الذي لا تخترق تلك الثقافة، لا تؤثر عليه، بإمكانك أن تربيه. لا يمكنك أن تمنع العواطف، ولكن بإمكانك أن تثبت الشجر. لا يمكنك في هذه الأيام أن تمنع الثقافة الأمريكية، ولكنك بإمكانك أن تربي ابنك تربية صالحة لا تتأثر. ولكن بالتربية في أسر وبالخصوص في هذا العصر، الوقت لا يسع للحديث عن جميع رسوس التربية، ولا نتمكن بل حتى في عدة محاضرات بل في مجلدات أن نوفي حق التربية الصحيحة والسليمة. ولذا سنقتصر على بعض المفردات المهمة التي لابد أن نوليها اهتمام في تربيتنا إذا أردنا أن نربي أبناءنا تربية سليمة. في الآيات التي توجنا بها الحديث نلاحظ نبي الله إبراهيم كيف يركز على ضرورة تربيته لأبنائه بل لذريته، ويطلب من الله أن يحفظ تلك الذرية أبنائه أجمع، ويركز على ضرورة التزكية والتعليم. ومن ثم يوصي أبنائه، يتحمل مسؤوليته في إيصائه لأبنائه. بماذا يوصيهم؟ يوصيهم بأسس الحياة، بأسس الوجود. ومن ثم يوصي إسحاق بنيه. هكذا كان الأنبياء يعطون التربية ويولونها أهمية قصوى، والقرآن كذلك. وهكذا عطية لقمان لابنه في آيات أخرى، وهكذا آيات أخرى حيث يأمر الله الرسول صلى الله عليه وآله أن يأمر بناته ونساء المؤمنين، وهكذا في آيات أخرى يأمر الله أنبياءه بأن يأمروا أهلهم بالصلاة وبقيام السماء، وهكذا يحمل الإسلام الإنسان مسؤولية أهله. الإنسان مسؤول عن ذلك، الابن قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مسؤولا عن وقاية هذا الشر، عن الوقوع في النار بتربيتك له منذ نعومة أطفال. بل إن الخاسر هو الذي يخسر نفسه وأهله يوم القيامة كما في الآيات. الخاسر الحقيقي هو الذي يخسر أهله ونفسه يوم القيامة. وأهم شيء يجب أن يهتم به الإنسان بعد نفسه من حيث الإصلاح هو إصلاح أهله، والتربية هي الرعاية والإصلاح والتنشئة المستمرة. لفظ التربية يعبر عن الاستمرار، إصلاح مستمر. قد يصلح الإنسان شيئا ولكن يصلحه ثم ينهيه، أما التربية هي الإصلاح المستمر، هي الرعاية الدائمة. يطلب منك حينما يسمى الإنسان مربي هو الذي يواصل عملية الإصلاح. هنالك يطلق عليه مربي وهنالك تتحقق التربية، والتربية أهم من التعليم. وفي الروايات جاءت لفظ التأديب بدلا عن التربية. التأديب هو تعبير آخر عن التربية، يعني يحمل الإنسان الآداب، آداب الحياة، آداب الدين، آداب الإنسان. الإنسان هذه آدابه تختلف آداب الإنسان عن آداب غيره، آداب الطفل تختلف عن آداب الشاب، تختلف عن آداب الكبير. لذلك حسن الآداب هذا واجب وحق للولد، واجب على الأب وحق للولد حسن التأديب، لا ميراث كالأدب. لذلك هناك روايات كثيرة تتحدث عن أهمية التربية في جميع المجالات. لذلك نحن سنستفيد من تلك الروايات في وضع بعض الأسس لمقاومة العولمة ولتربية أبنائنا تربية سليمة تؤدي إلى سعادتهم في الدارين، إلى سلامة نفسياتهم وسعادتهم في الدارين. الأمر الأول في أصول التربية أن يربي الأب والأم نفسيهما. فاقد الشيء لا يعطيه. كيف يطلب الإسلام من أب فاقد للآداب أن يؤدب ابنه؟ الأسرة هي المحيط الطبيعي الذي ينشأ فيه الطفل. الأسرة هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الطفل. الأسرة هي الحضانة التي يشعر فيها الطفل بالدفء والأمان والثقة والإطمئنان. الأسرة هي كل شيء بالنسبة إلى الطفل. وإذا نشأ الطفل في أسرة سليمة يصعب أن ينحرف عن ذلك مسار المنكر، يصعب. ولذلك يقول الإمام الحسين سلام الله عليه: هات لنا الذلة، لو لاحظ تكملة الإمام وين؟ يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون بعد وحجور طابت وبيوت طهرت. هذه البيوت التي تربى فيها تعبى أن يعيش الإنسان ذلا، أن يعيش الإنسان جهلا، أن يعيش الإنسان انحرافا في سلوكه. حينما ينشأ ذلك الطفل في بيت محاط بالإيمان بالعلم بالمعرفة يصعب اقتلاع ذلك الابن لأسرته. أما هنا ما يعيش الطفل في أسرة مفككة جاهلة بعيدة عن القيم يسهل اقتلاعه منها، سهل اقتلاع ذلك. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه حينما يولي مالك الأشتر على بلاد مصر يصيب اختيار القيادات له من البيوتات الصالحة، البيوتات الصالحة المقصود منها البيت الذي تربى فيه ذلك الابن على الإيمان والقيم وما إلى ذلك. ذلك البيت الذي يشع نورا، نور الله أين يوجد؟ في تلك البيوت. يهدي الله لنوره من يشاء، نور القيم، نور المعرفة، نور الآداب، نور القوة، نور القدرة. وين هذه؟ في بيوت أذن الله لها أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هاي البيوت حينما يذكر فيها اسم الله، حينما يسبح الله فيها بالغدو والآصال، هذا الابن الذي يفتح عينه أمام والدين يقرآن القرآن، يطالعان الكتاب، يتخلقان بأخلاق الإسلام، عارفان فاهمان كيف ينشأ، ينشأ كما هو هذا البيت. كيف نشأ أمير المؤمنين؟ نشأ في أحضان رسول الله، ولذلك في حضرة يؤكد على شخصيته من خلال تربيته في بيت رسول الله. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنا أذكر بعض المقاطع بس حتى أبين، وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة القصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويحنقني إلى فراشه ويمسني جسده ويشمني عرقه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطة في فعل، ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان خطيما أعظم ملك من ملائكة نسلك به طريق نسلك به طريق المكارم، إلى آخر مقطع الإمام يتحدث شلون كان يتغذى بآداب الرسول ويتعلم من علم الرسول وما شابه. الإمام علي تربية رسول الله، كيف ينشأ من يتربى في أحضان رسول الله؟ كيف ينشأ من تربى في بيت النبوة؟ وهكذا أهل البيت سلام الله عليهم نشأوا في تلك البيوت. لابد أن نجعل بيوتنا بيوتا مصغرة لتلك البيوت، ترفع تلك البيوت بيوت الحكماء والأنبياء والعلماء والصالحين، في بيوت أذن الله لها أن ترفع. بماذا ترفع؟ بالإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. لابد أن نتعلم، الآباء لابد أن يقرأوا وأن يتثقفوا، يكونوا أنفسهم حتى يتمكنوا من عكس تلك الثقافة على أبنائهم، من عكس تلك الآداب على أبنائهم. هل الخطوة الأولى لابد للأب أن يبدأ بنفسه أولا؟ الأب الذي يعيش الضياع لا يتمكن من حفظ ابنه، المرأة التي تعيش الجهل تعجز عن تربية ابنها، لذلك الخطوة الأولى هو بناء الأبوين لذواتيهما، الإصلاح بين الأبوين. لابد أن يصلح الأب نفسه، لابد أن تصلح الأم نفسها. ولذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعن الله أبوين، مضمون الحديث ساعدا ولدهما على عقوقهما. هذا حديث مضمونه. حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا مضمون الحديث، ويل لآخر الزمان، لأبناء آخر الزمان من أبنائهم. فيقول من أبنائهم المشركين؟ يقول لا، من أبنائهم المؤمنين. من آبائهم المشركين؟ يقول لا، من آبائهم المؤمنين. ما يتعجبوا، ويل لأبناء آخر الزمان من أبنائهم من آبائهم المؤمنين. كيف؟ طبعا حينما يوجه الأب ابنه للدنيا ويمنعه عن المساجد ويمنعه عن قيم السماء ويمنعه عن الآداب ويوجه إلى الدنيا، طبعا ويل لهؤلاء. الحديث لأهميته نقرأه. طبعا حيث السابق يا علي، لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نظر إلى بعض الأطفال وقال ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم، فقيل يا رسول الله من آبائهم المشركين؟ فقال لا، من آبائهم المؤمنين. كيف من آبائهم المؤمنين؟ لا يعلمونهم شيئا من الفرائض. من علمه؟ الآن باب مثال، احنا نجيب الولد حق المدرسة الجلسة، حق العمل أمور الجلسة، تقول لا تأخر عن الزام، يوم اللي ما عليه عمل ومدرسة الجلسة، حق الصلاة اتعلم يستيقظ حق الصلاة الصبح، لو مهمول متروك، هذا معناته. وما شابه لما الولد ما تعلمه القرآن فهمه، ما تعلمه القرآن تعلمه فهم القرآن، ما تعلمه الآداب الإسلامية، الفرائض، الصلاة والصيام والقرآن والثقافة الإسلامية والآداب الإسلامية وما إلى ذلك من قيم السماء، فرائض على الولد. وإذا تعلموا أولادهم منعوه، مو بس هذا، الولد يروح المسجد يمنعه أبوه، وداك يريد الولد يعلم نفسه، الأب أهمله، الأم أهملته، الولد يريد يتحمل مسؤولية نفسه، يأدب نفسه، يمنع. ما موجود هذا في مجتمعاتنا؟ ورضوا عنهم بعرض يسيرا من الدنيا، ما موجود هذا؟ يريد فلوس، كم معاشه، كم راتبه، أما ويش يتعلم، ويش فهم من الدين، ويش تزود حق الآخرة، وخير الزاد التقوى، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا مو مهم، المهم كم راتبه يرضى عنه الأب، يرضى عن الابن. إذا جاء ووضع المال أمام عين والديه يرضى عنه كل الرضا، يسير من الدنيا قليل جدا، ما هو قيمة المال في هذه السنة، يسير من الدنيا، هذا موجود، هذه عقلية الأب. احنا لما نقول الأب لازم يربي نفسه ويعلم نفسه حتى يتمكن من تربية ابنه، لا يوجه من الوجهة الخاطئة. أما لو الابن راح يتعلم أمور دينه، إن الولد منبوذ ما دام لا يملك المال أو ما شاب من أمور الدنيا. ورضوا عنهم بعرض يسيرا من الدنيا فأنا بريء منهم وهم مني براء. هذا واقع الآباء والأمهات، واقح أحاديث كثيرة في الواقع في هذا المجال، بس أكتفي بهذا لأن نريد أيضا نسكن في نقاط أخرى. النقطة الأولى إذن أن يبدأ الآباء بتكوين أنفسهم، يتقوا يطلعوا يقرأ كتب عن التربية، اقرأ كتب عن التربية، اقرأ كتب عن الدين حتى تعلم ابنك الدين، اقرأ كتب عن التربية حتى تعرف تربي ابنك، الأب والأم وما إلى ذلك من الثقافة الواعية. ما شاء الله الآن كتب من خلال تجارب البشر أو من خلال كتابات الإسلامية كثيرة جدا، الأسواق مغرقة بكتب التربية، سواء كانت كتابات مبنية على أسس إسلامية أو كانت كتابات مبنية على تجارب بشرية مليئة. هذا الأمر الأول بالنسبة لنا، وبالتالي يبدأ الأمر من هنا من الآباء، كل البقية أمور تنطبق من الآباء. والآن احنا افتتحنا النقطة الأولى به. النقطة الثانية، الاهتمام بالأبناء لا أقل منذ استهلاله في هذه الحياة، والحال أن الروايات والنصوص تؤكد على تربية الأبناء قبل زواج الإنسان، حينما يقول الرسول صلى الله عليه وآله إن العقد الساس، فلينظر الإنسان أين يضع ولده، لا تزوجوا شارب الخمر، من زوج ابنته شارب الخمر قطع رحمه، وما إلى ذلك من الروايات. من تلك اللحظة، بل قبل ذلك تبدأ عملية التربية، الإنسان بل مسؤول الإنسان عن اختيار أم لولده، والمرأة مسؤولة عن اختيار أب لابنها. من تتزوج المرأة ومن يتزوج الرجل؟ لابد أن هذه النقطة من قابل تبدأ عملية التربية من هنا، اتجاوزتها من تفتلها ابدأ عملية التربية بعد ذلك قبل انعقاد النقطة، حينما تأتي الرواية تتأكد على ضرورة الاهتمام بانعقاد النقطة في جو هادئ، مجموعة من الشروط، مجموعة من الأمور حتى ينشأ ذلك الابن. تأكد الروايات على كيفية نشوء الابن وارتباط نشأة الابن بتلك النقطة، مربوطة بالزمن، مربوطة بالطعام، مربوطة بالطرف النفسي، ومربوطة بما شابه من ذلك. ما اهتميت في ذلك الحالة بعد انعقادها، وهذه تأتي مسؤولية الأم الكبرى حيث وضع الأم واضطراباتها واختلالات نفسياتها وتقلباتها، كل ذلك يؤثر على ذلك الجنين وهو في بطن أمه. تجاوز هذه المرحلة ما اهتميت فيها، بعد ما لك حق بعد استهلاله أن توكل إلى القدر. هذا حسب التعبير الإيجابي، وإلا حسب التعبير الآخر توكل إلى الضياع إلى الإهمال، لأن القدر بالأسباب لكل شيء سبب، القدر يتحرك على أساس الأسباب. أما توكل التربية إلى الإهمال باسم القدر هذا جريمة وذنب كبير يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة ومسؤول عنه، يثاب ويعاقب كما عن الإمام زين العابدين في حينما يبين في رسالته الحقوق حق الولد، يختتم مقطعه بأن الأب لا بد أن يعلم أنه مثاب على إصلاح ابنه ومعاقب على عدم إصلاحه. فهنا حينما يبدأ الطفل بإصلاحه مجموعة من البرامج، لأن أهم مرحلة من مراحل التربية هي هذه اللحظة، أهم مرحلة في تربية الإنسان هي هذه اللحظة، أول بدء استهلاله إلى 7 سنوات، وكل ما تكون المرحلة متقدمة كل ما كانت أهم. حتى هذا الضياع الذي نلاحظه عند الشباب في مرحلة المراهقة أو مرحلة من 15 إلى 20 ليس لم يكن هذا فجأة، وإنما ذلك نتائج ذلك الإهمال في تلك الفترة، في فترة الطفولة. ولذلك ستنبئك الأيام بخبائل الأسرار. في رواية لطيفة عن الإمام سلام الله عليه يقول: على كل حال مضمونها تنبئ الأيام عن الأسرار. هذا اللي شوه في عمر 15 سنة بدأ في مجال آخر، في الأغلب مو حتمي بس في الأغلب هذا نتاج خفولة، نتاج ذات اليوم. ولهذا الإسلام يأكل على ضرورة مجموعة من البرامج، يأكل على هذه الحالة. أول ما يستمع إليه الإنسان ماذا؟ أول ما يستهله الإنسان لابد أن يتبادر إلى مسامعه هو الأذان، وفي الأذن الثانية الإقامة. ترسيخ عقيدة التوحيد، ترسيخ الارتباط بأذنه اليسرى، كل ذلك من أجل الاهتمام. هكذا روايات في تعليمة السنة الأولى، في السنة الثانية، في السنة الثالثة، في السنة الرابعة، من قضية التوحيد، من الصلاة على رسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته وما شابه الشهادتان وما شابه مجموعة من الروايات، تؤكد على ضرورة ترسيخ بعض القيم والخطوط العريضة في تلك المرحلة. والحال نحن هذه المرحلة نهملها إهمالا عاما، بل حتى في حالات التغذية الإسلام يؤكد على ضرورة الرضاعة لعامين. هذه لها انعكاسات على نفسية الطفل. أنا ما أتحدث بشكل موسع في هذا المجال. أول رضعة للطفل حينما يرضع تلك اللبنات تعطيه قدرة جسدية على مقاومة الأمراض، هذه أول رضعة من ثدي أمه. ومن ثم الرضعات حينما ترضعه ذلك الحليب، ما لا ترضعه الغذاء المادي، ترضعه الغذاء الروحي في ذات الوقت حينما تضمه إلى صدرها، هنالك يحس بالدفء، يحس بالأمان، يحس بالاطمئنان، مما يثبت استقراره النفسي. أما حينما تعطي تلك المرضعة من دون حاجة، تارة المرأة مضطرة صحيا أو وضعيا وما شابه ذاك الجانب، أما لا، لم تكن هناك حاجة، تحرم جنينها من تلك الرضعات، من ذلك الدفء، هي جريمة كبرى بحق الجنين. قد نتساهل لا نشعرها، بس هذه هي تكون أساس نفسية الطفل، ومن ثم نفسية حينما يكبر ويشب ويكون شيخا حتى. تلك اللحظات تكون ذلك الإنسان. هذه تعطيه الأمان، تعطيه الثقة، تعطيه الإرادة. ثم ينشأ في البدء في هذه السنوات يلعب الطفل. هذا ظاهر الحياة للطفل. لكن الطفل في هذه الحالة يتأدب. أدبوا أولادكم لسبع وعلموهم لسبع وشاوروهم لسبع. أو في حديث آخر يلعب سبع ويتعلم القرآن سبع ويتعلم الحلال والحرام سبع. هاي 3 سنوات اللعب هي أهمة اللعب، بس هذا اللعب بالنسبة للطفل حالة جدية وأساسية، ليس الطفل كالكبير. والسنوات الزمن سريع بالنسبة للطفل، اليوم بالنسبة في مرحلة الطفولة يعادل، قد يعادل أسبوع، بالنسبة إلى مرحلة الكبر بل قد يعادل شهر. لهذا يحتاج إلى اللعب، ومن خلال اللعب يفتح ذهنه، يتعلم الحياة، يتعلم الآداب، يفكر، يوسع خياله، يوسع تطلعاته، يبتكر، يبدع. ولذلك كثير ما يسأل الطفل في مرحلة طفولة، ولكنه يواجه الكبت من آبائه بسبب عجزهم عن الإجابة. يسأل في أسئلة حساسة، يريد أن يتعلم، يريد أن يفهم الحياة. هاي دلالة على سلامة تفكير. كل مولود يولد وهو قادر على الإبداع، على التطوير، على التفكير، قادر للتجديد، لحركة التجديد، ولكن الكبت والإهمال هو الذي يخمد تلك الكفاءة بالكفاءة. سؤال الابن يعبر عن أفق، يسأل عن أعقد الأمور العقائدية، يريد أن يعرف، لكن الأب أو الأم يعجز عن إجابته فينصمه فيثبته فيمنعه، تعتبر هذه أسئلة محرمات، والحال يريد أن يعرف يتساءل. لابد للأب أن يتمكن من الإجابة، لا يعرف، لابد أن يرسل ابنه إلى من يعرف، لا يثبت ابنه حينما يسأل، دعمه يسأل ويسأل ويسأل. هاي بالإمكان، هذا مهم. أسئلة الطفل في صغره بل فتح المجال، بل علمه السؤال، بل علمه أن يسأل ويجيب في هذه المراحل الأولى، علمه، لأن هذه المرحلة هي التي تفتح ذهنه، تفتح أفقه، تفتح تفكيره، يكون مخترع، مبدع، مطور، مجدد، يتجاوز صعوبات الحياة، يبني الحياة، يشارك في تطوير الحياة. وهكذا أسئلة أخرى سواء في العقائد حتى في الجنس، يتساءل الطفل في أمور جنسية، قد تنحرج الأم، ينحرج الأب، والحال هذا حق الطفل الطبيعي، لا بد أن تجيبه، بس إجابة دقيقة وبقدر عقله، إجابة صحيحة لا إجابة خاطئة. فحينما ينشأ الطفل إجابتك تبقى في ذهنه راسخة. كلنا يتذكر كثير من أحداث الصغر قبل عام 7 سنوات راسخة في أذهاننا. حينما يكبر الطفل ويعرف أن أبواه كذب عليه يتعلم الكذب، وهكذا يتعلم من تناقض الأبوين، يعيش التناقض. هو أنت تمنع الإجابة أو تعطي إجابة خاطئة أو ما إلى ذلك. ولهذا تؤثر حيث أيضا تؤثر حينما يعز الأب أو الأم الابن، لابد أن يدري، لا تخلق وعدك، قد يأثر على مسؤوليته، يأثر على سلوكياته، يأثر على وعده وعهده والتزامه بالعهود والمواثيق وثقته بالبشر وثقته بالناس. إذا وعدته ولم تفعله لا يثق في أحد، تضعف ثقته بالآخرين، وإذا انعدمت الثقة إلى البشرية ماذا يكون النتائج؟ هذا المجال الآخر باختصار، ونحن كثير في الواقع أمور كثيرة بالنسبة إلى هذه المرحلة، لكن أكتفي بها. الأمر الآخر، تربية الابن على الاعتماد على النفس والتفكير والإبداع، يعتمد على نفسه، لازم نعلم، لا نؤدي الواجبات عنه، لا نؤدي وظائف الحياة عنه، لا بد أن يتعلم، نحن له مساعدون، يتعلم يقوي بطانيته، حينما تصعب عليه أنا أساعده في طي بطانيته، يتعلم القراءة أنا أساعده في تعلم القراءة، وهكذا يتعلم الشراء أنا أساعده في الشراء، وهكذا مسؤولياته. لابد أن يشارك الأبوين في إدارة المنزل لا أقل في شأنه. نحن اليوم مع الأسف نجيب شغالة تكفينا مهونة كل شيء، ما ندري أن هذا العمل طبعا بعض الأمور تحتاج إلى نقول الحاجات، ما نبغي نتكلم عن الجانب السلبي فيها، ولكن هناك جانب إيجابية، لابد أن يحتاج الإنسان إلى من يساعده، لكن أن تكون هذه الشغالة بديلا عن اعتماد الابن على نفسه، ده تلك جريمة بحق الابن، جريمة بحق الفتاة. لا تتعلم الحياة، لا تعلم الاعتماد على النفس، تعلم على الفوضى، على عدم الترتيب، على الوساخة، تأكل وترمي وساخة، أمور مرعبة ترى، ما في نظام. ليش؟ هناك شغالة تنظف، هناك شغالة ترتب، هناك شغالة تحضر، هناك وهو من صغره يؤمر، يصدر الأوامر، يتعلم التجرع على من هو أكبر منه. لابد أن يتعلم هذا الطفل أن يحترم ذلك الإنسان الذي هو أكبر منه، وإن كانت شغالة تشتغل في البيت. لابد أن يتعلم أن يعتمد على نفسه، أن يفكر، أن يبدع، وما إلى ذلك. هذا أمر الآخر. الأمر الآخر من الأمور المهمة أن نعيش عصرا في تربيتنا للأطفال. نعيش العصر، قل كل يعمل على شكله، أو في الآية القرآنية الأخرى، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت. نبي الله إبراهيم وصى أبناءه، ونبي الله إسحاق وصى أبناء بمجموعة من القيم، خطوط عريضة، لكن تلك لها ظروفها وأنت لك ظروفك. لابد أن نعيش حالة التجديد. من أهم حالات التجديد هي تبديل منهجيتنا في التأثير. نفكر بالأمن بعقلية الأمن أم بعقلية الأمن؟ مهم. إذا فكرنا بعقلية الأمن لن نتمكن من بناء أبناء. كيف سنكون كما كان أولئك حينما يأتيهم الرسل، حينما يدعوهم إلى الإيمان بالقيم، حينما يقول وجدنا آباءنا، حينما ينزل القرآن بأمر جديد عليهم، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه. لكن كل سووا في آية لاهية قلوب في آية العبود، طبعا من ذكر من الرحمن أو من الله. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. شيء جديد ما نتعلم عن رام، هو الطفل من صغره يتعلم على التجذب ويسأل حتى يعرف شيء جديد، يعطيه لعبة من يدي لعبة ثانية جديدة، يخلي اللعبة القديمة يبدأ بالجديدة. لكن إحنا نقتل هذه الروح، لهذه قام تخلف، نقتل الروح، روح التجديد عند الطفل. إيش حالة التجديد؟ حالة تطوير. هي طبيعة الإنسان وفطرة الإنسان، وهي التي تميزه عن بقية الكائنات، قدرة على التطوير والتجديد. إحنا هذه الروح اللي تنبني عليها أساس الحضارة نقتلها في روح الطفل. هذا ما نخلي يتعود مع الأشياء الجديدة. طبعا لابد، مو كل شيء جديد يعني صحية، لا، جديد اللي يبني الحياة، الذي يتوافق مع القيم، مع السماء. لكن أتكلم عن روح الفكرة، روح الإنسان لا يبقى إلى الآن. أو بمعنى آخر، بعض الأوقات الإنسان يريد يربي ابنه كما رباه أبوه، غلط. وقد يكون الإنسان بعض الأوقات في ردة فعل يعكس طريقة أبوه كاملا، فيهمل كل شيء. هذا غلط وذاك غلط. أن تربيه كما رباك أبوك غلط، أن تلغي كل الطرق اللي رباك بها أبوك هم غلط. يعني واحد يقول كافي علينا احنا آبانا كبسون من هذه الثلاث، فيهم من الابن طليق. طليق لويش؟ للضياع. هذا هم غلط. ذات طريقة التربية من الآباء اللي كانت الكذب وعدم فتح المجال لأن يفهم يعي هذا الابن غلط، وإطلاقه للضياع غلط. لا غلط تمشي على حرية، لكن حرية موجهة. لا تكون قدري عليه، لكن كن معاون له، رعاية وعاونة. هذا لابد أن يكون في أصل التربية. هذا مهم حتى يعتمد على ذاته، يعتمد على نفسه. وهناك رؤوس كثيرة في الواقع، في الوقت يضيق أو ضاق وانتهى، قد يكون بعد ما لنا زين. هناك كثير في الواقع، لكن الوقت ما يسمح. بس أنا أركز على هاي الأمور اللي ذكرتها، وشيء مهم من الأمور أن أذكر نقطة أخيرة وأختم. زين، علموا الأبناء على القراءة، قراءة الكتاب، قراءة القرآن مع فهم. عودة عفو كتاب يا قرائي، علم من الصغر، اعطى قصة. والآن ما شاء الله قصص الأطفال، بس اختار القصة المهمة، فليطعم
ابنه العلم النافع، فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني فلينظر الإنسان إلى علمه، ممن يأخذه؟ اعطه العلم وخليه يكون نقاد الكلام، كونوا نقاد الكلام كما في الرواية، خذوا الحق ولو من أهل الباطل، ولا تأخذوا الباطل ولو كان من أهل الحق، وكونوا نقاد الكلام كما أنهم يعلمون. علمه يقرأ بس العقلية ناقد للكلام ويأخذ الحق، الحق وحق أن يتبع بهذه العقلية، بعقلية الرواية. علموهم على القراءة. النقطة الأخيرة، اصطحبوهم إلى مراكز النور، وهذا مهم من أهم الأشياء. مساجد ليس أبناءنا بعيدين عنه، وأنا في هذه أقصدنا أيضا حتى لا أطيل، إذن مهم اصطحب أبنك وياك، اعطاه من وقتك في البيت، إذا لا بد أن تكون معه اعطاه من وقتك، كمان تبعض ساعات للعمل حتى تشبع بطنه، اعطاه لحظات حتى تشبع روحه. ومن تلك الأمور اصطحبه معك إلى المسجد. الولد لما جبته حق المسجد وعيد وين يروح؟ ما يروح للملاهي، جيبه وياك إلى المسجد، ديوانية أخذه وياك حتى أنت تتأدب أيضا. أما لما تروح ديوانية والولد مرمي لأنك أنت هناك في ديوانية، ما قاعد تنضبط، ما تتخلق، فتخاف ابنك يتخلق بأخلاقك السيئة، ما تدري أنك أنت إهمالك لابنك قاعد تضيع، أنت تخاف من شيء بس قاعد تسبب شيء أكثر ضررا. أيضا لو أخذت ابنك وياك خارج ديوانية وضربت نفسك، علمت ابنك، تعلم طريقة الرجال، يتعجب بآداب الرجال، حينما توديه الديوانية وياك وانت تتأدب والآخرين يتأدب وياك، وهكذا خذه الى المسجد حيث هناك الاجواء الروحية، آداب الاسلام، قيم السماء، من وين ناخذها احنا؟ من تلك المساجد. يعني لو احنا جبنا ويانا ابنائنا واخواننا، كل واحد اصطحب ابنه وياه، عود ابنه من نعومة اظفاره، مهما كانت حرمة المسجد، الطفل اكثر حرمة عند الله من تلك البيوت، تلك الاحجار. وإيش قال؟ قال ينجس المسجد، ينجس المسجد يطهر، بس هذا إذا تنجس قلبه وإيش طهره؟ وإيش طهره إذا تنجس؟ حينما يقول الطفل تضرب على بال نجس البيت، زين هاي السجانة ما تطهر، بس هذا اللي سوته يبنك يطهر، وإيش طهره؟ هذه عقدة ضاعت فيه، لهذا يجيب المسجد، حتى إذا نجس المسجد طهر، نجس المسجد يتنجس المسجد يطهر أحسن يتنجسوا أبنائنا. ولهذا من شارب الخمر وش يطلع الولد في الرواتب يقول لك ولد نجس، ولد نجس، يعني هذا قلبه نجس معقد، عقد نجس يعني عقد. هاي النجاسة احنا لما جبناها المسجد، ما جبناها الحسينية، انا اروح اسمع الخطيب بس ابني مو وياي، اجي اصلي جماعة بس ابني مو وياي، وما شابه ليش ما نصحبه ويانا هاي الاماكن؟ شلون يتعلم؟ من وين يعرف دينه؟ في المدارس يعلموه؟ وين يعلموه؟ ما في مكان يعلموه غير هذه الأماكن، المسجد، بيوت العلماء، بيوت الصالحين، رفقة الأب الصالح وياه. ولهذا أنا أكد على ضرورة اصطحاب الأبناء، وهذا من أهم النقاط من حيث الأسلوب ومن حيث المحتوى، لأن المحتوى تربيته على أساس العقيدة، على أساس الدين. أول ما تزرع فيه زرع فيه العقيدة، أول ترتب على التوحيد، وهذا أمر أهلك بالصلاة. ولهذا أول ما يغطس له لو طايح لا تشرك بالله، يوصون أن الله واحد، هاي الوصايا كثيرة، لكن أنا أقول هاي الوسيلة لترتيب تلك العقيدة. اصطحب ابنك وإياه، صحبه وإياه، لا تهمله، لا تتركه، وين ما تروح هذا الابن وياك يتعلم من صغره. لو زين واحد يقول الابن ما يقبل، طبعا اذا هو بحاله يجي بالمسجد بمن، لكن لما انا اصحاب ابني وانت تصحاب ابنك وذاك اصحاب ابنه واخوي الصغير ايضا نصحبه، وكل واحد جايب لنا هويه، الصف الاول والثاني والثالث كبار، والصف الرابع في مجموعه من الابناء الاطفال يتعلمون الصلاه، يتخلقون باخلاق الكبار، ما يتخلق باخلاق الايمان، يتخلق باخلاق الايمان في المسجد لو في الشارع وين. وهكذا الأم تأخذ ابنتها، والأب يأخذ ابنه، الابن مسؤول عنه أبوه. وأنا أقول حق النساء اضغطوا على أزواجكم يأخذون أبنائهم مثل ما أنتم مسؤولين تأخذوا أبناء بناتكم، البنت تصحبها أمها حتى تتعلم قيم المرأة، والرجل يأخذ ابنه، أمه مو مسؤولة عنه، أمه ما تقدر عليه، لابد أن يصحبها ابن أبوه. لهذا أنا أكد على هذه النقطة، اصطحاب الأب لابنه. كل الأبناء لابد أن يصطحبوا أبنائهم. إذا عندك شيء سري دي حالة واحدة. أما الحالة العامة تروح تيجي تزولك وتبطل وتتفرج ساعة سنتين في ابنك ما يكثر تقول لا أستر اسمع كلامك. أنت تتناقض بسلوكياتك مع ابنك. أخذه وياك لما تشوف ضروري ترجع أنت ابنك يرجع البيت لابد ترجع وياه. حالة استثنائية ذات جانب آخر. أما أنت شارد من العراق مع الزوجة. تروح تقعد في الديوانية زين حتى ما تروح للأم نايمة بعد خلاص تفتك من لسانها وتفتك من شرها حتى بذهنك. ويت تروح تقعد في الديوانية تقعد جانب الزوج من العمل صالح ما يجيب حق ابنك ما عطيته وقت. أنت 8 ساعة في الصبح حتى تلجنة تشبع بطنه ما تشبع فكرة ما تشبع روحه. لكن أنت تشرد من البيت حتى لا تتعارك هي المرأة وتضيع أولادك تروح تقعد لها خلي ابنك وياه. لهذا ندعو الآباء أن يصطحبون أبنائهم لمراكز النور بيوت العلماء المساجد الحسينيات المخابرات الندوات بقدر ما يتمكنون. هذه مجموعة من الأسر بإمكاننا لو التزمنا ببعضها يعني علمنا الإنسان على قراءة القرآن وفهم القرآن ومساجد وما إلى ذلك نتمكن من تحصين أبنائنا. العاطفة لا نتمكن من إيقافها. العولمة تخترق جميع الكرة الأرضية. لسنا نحن الموجهون بالعولمة. حتى أوروبا تطيح من العولمة لأن العولمة هي الفكر الأمريكي مو الفكر الغربي. الفكر الأمريكي ضاغط حتى على بلاد أوروبا فضلا عن مناطقنا التي لا تملك شيئا لا من الإعلام ولا من الإمكانيات. لن نستطيع أن نمنع تلك العولمة ولكننا بإمكاننا أن نربي الأبناء الذين يتمكنون من مقارعة تلك العولمة. أسأل الله لي ولكم أن نوفق لبناء جيل قادر على تحمل مسؤوليته ويتحمل بناء الحضارة الإسلامية. إنه ولي التوفيق وسميع الدعاء صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على نتوجه لسماحة الشيخ الأستاذ نمر باقر نمر لجزيل شكرنا وتقديرنا على ما أثاره من نقاط هامة في هذا الموضوع الهام لكل منا. كما أنه وفقه الله أشار بأن مثل هذه الموضوعات لهي جديرة بالبحث طيلة حياتنا وبالاهتمام كذلك. ونلخص ما أثاره حفظه الله حيث أنه ذكر في بداية حديثه وذلك للإفادة ذكر بأن الإنسان هو كائن يختلف عن بقية الكائنات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى وذلك بحيثياته وحيثياته المعقدة عن غيره من الكائنات مما يستدعي ويسترغي الاهتمام بهذا الكائن الذي خلقه الله في أحسن تقويم وجعله مستخلفا ومكن له في الأرض. وليس هذا يحدث إلا بمرب جيد من خلال أسس تربوية سليمة التي كما أشار المحاضر حفظه الله بأن هناك الكثير قد يذكر في مثل هذه الأمور إلا أنه بظروف الوقت والمحاضرة أثار المهم منها. وأعتقد وكما أنتم تتفقون معي بأن ما ذكره المحاضر جزاه الله خيرا كان فيه الهدى والصلاح. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لفعل الخيرات إنه سميع مجيب. وحتى أيضا نلتزم بموضوع المحاضرة وزمنها كما أكد الأخوة المنظمين لهذه المحاضرة من خلال هذا المهرجان المبارك نأتي على مجموعة من الأسئلة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإثارة أغلب هذه الأسئلة حتى تكون وتعم الفائدة. الحقيقة كانت أغلب الأسئلة التي وصلتنا في مدار هذه المحاضرة. والسؤال بسماحتكم فضيلة الشيخ، السؤال يقول: بعد الشكر لكم، لقد كثرت الدعوات والتحذيرات من العولمة والانفتاح عليها من كثير من الإسلاميين، ألا يدعو هذا التحرك والأسلوب، ألا يدعو الغرب للتفكير وترسيخ الفكرة بأن الإسلام هو من الديانات الجامدة وصعب عليه أن ينفتح على الحضارة؟ كما أيضا أود أن أضيف بأن كيف هناك أيضا في الجانب الآخر من الإسلاميين تطرق إلى فتح ما يسمى بنظرية حوار الحضارات في مقابل النظرية التي أثارها بعض الغربيين صراع الحضارات؟ هذا السؤال نتمنى إن شاء الله أن نسمع الإجابة.
طبعا في سؤال أول بالنسبة إلى الانفتاح على العولمة والانغلاق، الإسلام لا يدعو الانغلاق عن العولمة، وإنما نحن ضد الفرض القسري للعولمة. المقصود منها الفرض القسري للثقافة الأمريكية بجميع أشكالها، نحن نرفض هذا المفهوم في الجملة. أما هناك بعض الإيجابيات لا بد أن نستفيد منها، وإحنا في ضمن الكلام قلنا رواية عن الإمام علي سلام الله عليه: خذوا الحق ولو من أهل الباطل، ولا تأخذوا الباطل ولو من أهل الحق، وكونوا نقال الكلام. نحن بالنسبة للعلماء هذا موقفنا، الحق وحق أن يتبع، الحكمة مطلوبة أن نفعل، خذوا الحكمة ولو من أفواه المشركين ولو من أفواه المنافقين. هذا بالنسبة إلى العولمة، نحن لا نرفض العولمة بجميع هيئاتها وأفكارها وأشكالها، وإنما نفرض الحالة القسرية وفرض النظام الغربي بأجمعه. وإلا هناك أشياء إيجابية، يعني هذا التقدم التقني، هذه الروح التجديدية عند الغرب أيضا، هذه الروح السائلة عند الغرب، هذا هم موجود شيء إيجابي. هذا بالعكس، هذا عبر عن روح الإسلام في بعض الأمور، في القضايا الفكر الغربي مو هي قضايا أفكار غربية، هي أفكار إسلامية أصيلة، حينما يعتمدون على الجد، على النشاط، على الحركة، على قدسية العلم، على الأمانة، على التطوير، على الإبداع، على الأمور ما شابه، هذه كلها من صلب الإسلام. أما فرض هذه الأمور على الناس هذا جانب آخر. الجانب السلبي، تلك الخلاعية، تلك المجون، هذه نرفضها. فهذا بالنسبة إلى العولمة، إحنا ما نرفض العولمة ولا ندعو إلى إلغاء العولمة. وحتى لو كان نرفض الأشياء السلبية من الغرب، يقول فكر الإسلامي جامع، فليقل بأنه جامع، لا يغير شيء، خلي يقول متخلف، خلي يقول لي يقول، لا يهمنا ماذا يقول الغرب، يهمنا ماذا يقول الله. فلذلك إذا كان في غلط نرفضه، خلي العالم كله يقول عنه متخلفين، يقول جامد، خلي يقول. أما الحق نقبله أن نفهم. هذا بالنسبة للشطر الأول. أما الشطر الثاني أكو فارق، وهذه إجابة على العولمة أساسا، هذا رد وأخذ الطرف الإيجابي عن السؤال. الشطر الآخر هو جوابا على السائل، أن هناك كتاب صراع الحضارات، هذا فكر، ويراد أن تكون هناك صراع بين الحضارة الإسلامية وبقية الحضارة. الرد الآخر من السيد الخاتمي، رد على الكتاب، قال هناك حوار الحضارات، حضارات تتكامل، أكو في الغرب، أكو عند أمريكا أشياء إيجابية، إحنا هاي الأشياء الإيجابية لازم نمزجها مع شنو؟ الأمور الموجودة عند المسلمين حتى نبني حضارة أكبر وأوسع. وهذا رد، هذا رد على نفس السؤال.
السؤال الآخر أيضا، كما ذكرتم في طاقيتكم بأن نسبة الإعلام الدولي الذي يثيره مفهوم العولمة هو نحو 80%، وكما تعلمون بأن الإعلام الأمريكي الذي هو خلاصة الإعلام العالمي يتحكم فيه اليهود، ولعل إمبراطور الإعلام العالمي كما يسمى روبرت ميردوخ هو يهودي. هل تعتقدون بأن خطر اليهود منذ حذر الله سبحانه وتعالى عنهم وذكر بأن في قوله تعالى: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هل ترون بأن هذا مصداق دائم قد لا يتغير؟ ثم ما العلة في جعل اليهود هم الناس الذين يتحكمون في العالم؟
طبعا أكو فارق بين الآية لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وفارق ما بين سيطرة اليهود على الإعلام، وقول الله لا يتبدل ولا يتغير، والمقصود من اليهود مو هذا الذي يسمى باسم يهودي، ولا المقصود من النصراني الذي يسمى باسم نصراني. اليهود تعبر عن مجموعة من الصفات، ولهذا حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه، مو بس في العقيدة حتى في السلوك. يعني هذا الأب لما يحمل ابنه، يعني هذا يقتبس الأفكار اليهودية، هذا اسمه مسلم بس أبوه جعله يهودي في سلوكه في أخلاقه وأفكاره ما شاء الله. ونفس الشيء حينما نلاحظ احنا لابد أن نقرأ القرآن نعرف شنو صفات اليهود وشنو صفات النصارى حتى نقدر نميز، حتى نعرف أن هذا الشخص هذا المقصود. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولا هناك ناس من اليهود دخلوا الإسلام فتبدل اسمهم، هؤلاء رضوا عن الرسول، هؤلاء في صفاتهم في شخصياتهم في سلوكياتهم تبدلت، فتبدل هذا ينطبق عليهم العنوان. فهذا من جانب. جانب آخر طبعا اليهود يريدون قوة ضعيفة تريد تحافظ على سيطرتها على العالم بقدر ما تتمكن، لكن ليس اليهود وحدهم في الواقع. هذا أيضا أقول شيء تكبير وتهويل لليهود. اليهود لا يسيطرون على العالم، هناك قوة تسيطر على العالم. هذا اليهودي لا يتمكن من تجاوز السياسة الأمريكية. هذا اليهودي الذي يعيش في أمريكا يعلم أنه لا يسمح له أن يتجاوز السياسة الأمريكية، أكو مصالح لأمريكا. هذا اليهودي في ضمن المصالح الأمريكية يتحرك، ولو تعارضت المصالح الأمريكية مع رأي هذا اليهودي لا بد أن يتنازل هذا اليهودي. هذا حتى وجهة نظري بالنسبة إلى وضع اليهود، وإن كان هناك كثير يختلف في وجهة هذه النظر، بس أنا هذا وجهة
نظري. أيضا قبل أن نسأل السؤال القادم أود أن أنبه بأن الأخوة الذين لديهم أي سؤال بالإمكان أن يكون السؤال مشافهة، وستكون هناك إحدى الميكروفونات المتحركة. فجاء التنبيه فقط.
طرح إضافة، وإحنا أيضا هم نوافق الإضافة طبعا جزء من قضايا. طبعا لو أردنا نتكلم ركزنا على الجانب الأسري في الواقع في التربية، وإلا البحث يطول، والجانب غير مقدر نقدر ندخل فيه، وإلا لازم نجالس لما نريد نجي نقول العوامل التي تؤثر في تنشئة الطفل. عندنا الأسرة، عندنا البيئة المجتمع، عندنا الدولة سلطة، عندنا التعليم، هاي مجموعة تؤثر في تنشئة الطفل. الإعلام بيد الدولة أو الإعلام بيد المجتمع أو ما شابه، هاي أمور لابد منها إذا أردنا نكمل. لابد إحنا إذا نريد نضع جزء منها توجيه الإعلام، يعني مثل ما قلنا محطات فضائية، إحنا نقول إن محطات فضائية أيضا نوجهها، هذا هم صحيح. بس العولة مو بس في الجانب الاقتصادي، يمكن ظاهرة في الجانب الاقتصادي، أما في الشطر الأول عولة في الجانب الاقتصادي لا. العولة في الجانب الاقتصادي ما تخوف أوروبا، وأوروبا في الجانب الاقتصادي يتوافقون مع أمريكا في أغلب الأمور، إنما القضيات القضايا الأخرى بس أكثر شيء قاعد تطرح طرح اقتصادي، ولازم عاونا في جميع المجالات. أما في المجال الآخر أنا طبعا أؤيد، طبعا إحنا بحاجة إلى أن مجموعة من الأمور، من الإعلام إلى الوضع الدراسي إلى الوضع الاجتماعي إلى الأوضاع الأخرى، تحتاج إلى توجيه وتكريس لتربية وتوجيه.
سؤال سماحة الشيخ، الإرهاب الأسري وهو أي استخدام الإرهابي، قبل الوالدين نحو الأبناء هو مظهر من المظاهر الشائعة في مجتمعنا، ولعل ذلك يرجع للعادات والتقاليد التي فطر عليها بعض الآباء. كيف يمكن تصحيح مسار مثل هذه الظاهرة؟
طبعا أنا في البداية قبل ما أتحدث عن تصحيح المسار أتحدث عن رواية مهمة في هذا المجال، حتى أنا أريد أبين. أولا أقول رواية تتناقل عن رسول صلى الله عليه وآله: علموهم للسبع وضربوهم لعشر، هذه لازم نتوقف عندها ونمسك بريك. هذا بالنسبة إلى الشطر الآخر فيها تأمل. الرواية أخرى الأهم في الواقع، أنا بس هذه عادات الفات انتباه ما يدخل في نقاشها، بس رواية أخرى مهمة: قال بعضهم شكوت إلى أبي الحسن عليه السلام ابنا لي، فقال: لا تضربه واهجره ولا تطل. تهجره يعني اظهر متعاضد عنه انك ما مرتاح، بس لا تطول، هذه مصر قطيعة. شوف الامام: لا تضربه، النهي عن الضرب، هذا واحد. اثنين، عند فتاوي بالنسبة للفقهاء: الضرب اذا وصل الى درجة احمرار عليه دية، حتى لو كان الاب يدفع الدية الى الابن فضلا على ما لما تتجاوز هذه الحالة يخضر ويسود وما شابه. فبالتالي احنا حتى فقهانا يوجبون الدية ولو كان ابا حينما يضرب ابنه وصل الى درجة الاحمرار. وما عندنا في الروايات اهل البيت يوصفون اصحاب على عملية الضرب وما شابه، قد تكون حالات تعجيب، حالات استثنائية نادرة في قضية الضرب، ولهذا يقول خليه يلعب. وبعض اوقات الضرب على اشياء مو صحيحة، اللي بين معها اللي بين يلعب يجي في البيت كان يصيح رفع صوته، الطبيعي اللي بين الصوت حتى لو كان في مجلس رجال. اللي بين جلس جنب ابوه يقول له امه يذكره يضربه، الطبيعي اللي بين مفروض يجلس جنب ابوه. وش عندنا العادات والتقاليد؟ لما ما يقعد جنب ابوه، اذا ما قعد جنب ابوه قاعد وين؟ راح يتعلم هناك القضاء الشقاوة، خليه في ابوه حتى يتعلم هذا. وبعض الامور عند الطفل قاعد يلعب، هذا طبيعي، هذا اللعب له هو عمل جدي بالنسبة له، اللعب ما يتناسب الحين، لا يتناسب يصغر. لهذا أنا أقول لازم نشوف عوامل الضرب شنو، حتى نفهم ترى عوامل يضرب على الطفل غلط مو صحيحة. الطفل ما عرف يجاوب ليش تضربه؟ أنت إذا تدري إذا ضربت الطفل إذا ما عرف يجاوب إنه يتلكى ولن يعرف الإجابة. يعني قد لاحظ علاقات واحد إذا ذاكر يا ابنه أو لو متذاكر يا ابنه، الطفل ينطلق إجابة يوقف في مسألة، الأم تضربه أو تزجره أو الأبو يضربه أو يزجره، شنو يصير الطفل؟ يوقف دماغه عن الحركة خلاص، ينشل. التي نتحققه من الضرب حقق عكسه، من الضرب حقق عكسه. لهذا احنا الضرب مو علاج ولا يجوز، وما عندنا أيضا للمعلم يحق له أن يضرب الشتنة أن يضرب الولد، لا ما يجوز عندنا أن المعلم يرد في المدرسة يضرب الابن، لا. وإذا احنا قلنا الأب إذا ضربه وحمره، لو ضرب على يده وحمرت هذه اليد، انت جرب الاحمرار ثاني خروجها مو شيء ضربة قوية، ضربة خفيفة تطلع عينك كاس وضربة يطلع الاحمرار على جسد الولد، وهذا يجب على الاب ان يدفع الدية. فمعالجة الضرب جزء منه بتربية الاباء. ليش احنا نقول الاباء يتربوا ويعرفوا شنو عليه؟ نقرا عن التربية. اذا قرا الاب عن التربية واستقت جزء من المشكلة سينحل، مو كل المشكلة، هي صارت عادات وسلوك مع الاسف. فالوقت الإنسان نضرب يقول لأن أبوي ضربني والدين، لو ما ضربني أبوي أنا ما صرت مستقيم، لا هذا يضربني حتى يصير مستقيم، ما نعلم. يمكن لو ما ضربت أبوك يكون فرط حتى من هذا. طيب أنت شوف ناس ضايعين، بس يمكن لو ما ضربت أبوك الآن أنت شوف روحك لسانك ما ينطرق تأخذ ضرب أبوك، أنت لو شفت تتلكى في لسانك هذا سبب ضرب أبوك، أنت شوف عندك خوف شديد هذا سبب ضرب أبوك، شوف عندك ناس ما عندك ثقة في النفس هذا سبب ضرب أبوك، سلبها الثقة، سلبها الرجولة، سبب الاعتماد على النفس، سلب. لهذا نقول إحنا نحتاج الأب يقرأ والأم تقرأ حتى يعرفون مظاهر الأمور. أكو ثواب عقاب طبعاً، بس مو بالضرب هالطريقة. أكو ثواب، الإسلام قائم على الثواب العقاب، بس كل شيء في موضعه.
شيخنا الفاضل، التربية الدينية هي إحدى الجوانب الهامة في التربية، لكننا نرى الكثير من الشباب قد عزف على الاتجاه البرامج الدينية، فما هو السبب في ذلك كما تعلم؟
من ضمن من الاشياء اللي قلناها في نفس كلام السبب ان ابوه ما يصلح رؤيا، هذا جزء. سبب اخر ابوه النوم، هذا سبب ثاني. سبب ثالث اكو اشياء مثيره، اكو هذا التلفزيون عندك قدامه اكثر جاذبيه من البرامج الاخرى، لان احنا ما ربينا ونشأناه، لان في الطفوله ما نشأها، في الطفوله ما نشأ على الدين على حب الدين. الشيء الاخر قد يكون قسم تقصير منا احنا ايضا، احنا مقتدين حق قضايا التوجيه. انا كخطيب خطابي ما يتواكب مع العام، ما اقدر اخاطب، ما عندي لغه تخاطب هذا الجمع من الشباب، فهؤلاء ما يشوفون عندي علاقه، ما على اساس يحضروا عندي هم ما يشوفوا اكو علاقه بين ما اطرح وبين ما اطرحهم، وما شاء مجموعه من قسم منا احنا الموجهين، سواء كنا علماء او خطباء او ما شابه، وقسم منه نفس التربيه، وقسم من نحو الإعلان الموجه وما شابه، الأمور مجتمعة متعددة أدبار. وأنا أعتقد ضروري أجي أركز لو أن الآباء عودوا أبنائهم الصغار اصطحبوهم إلى المساجد واصطحبوا إلى العلماء، زين ما كان الآباء ما كان الأبناء بهذه الطريقة يقعدون.
أيضا السؤال سمعت الشيخ قد يكون له علاقة بالسؤال السابق، يقول السائل: التوجه والتأثر بالعلماء سببه على ما أعتقد عدم وجود البديل الإسلامي، ولهذا كثير من شبابنا تجده يتبع هذا التوجه، هل تعتقد أن هناك فرصة لإيجاد هذا البديل وبالذات من فكر أهل البيت عليه السلام؟
طبعا البديل الإسلامي موجود، لا يخلو البديل الإسلامي، هذا مو ما يوجد بديل، وإنما كيفية طرح البديل، وإلا من حيث الفكر وهو أهم، وهو المحور حتى للجانب الاقتصادي، عقول المفكرة تأخذ هذا التفكير من خلال منهج، المنهج موجود بين أيدينا، كتاب الله، روايات أهل البيت، العلماء المتفتحين المتنورين الفاهمين موجودين، وهؤلاء بدأوا يطرحون. إذا تريد مثلا محاضرات ثقافية موجودة، تقول بالتالي أنا أتكلم في جانب آخر وسائل، وإلا يعني وسيلة الطرح، الفكرة التي تتناسب أطرحها في هذا الزمن هي موجودة، بس وينها؟ هذا الموجود الإشكالية في الواقع، وإلا البديل الإسلامي موجود، ونحن بحاجة إلى أن نطور بما يتناسب مع العصر. وفي هالضمن أنا أذكر رواية لطيفة عن الإمام علي سلام الله عليه يقول: لا تخلقوا أبناءكم بأخلاقكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. يعني هناك هذا الزمن أنا الأخلاق التي كنت عليها حتى لو كانت إسلامية في السابق، في المتغيرات طبعا، مو في الثوابت العقيدة ما تتبدل، لا في المتغيرات، هذه الطريقة اليوم تتغير، أمور تتغير، أكو أمور كثيرة، وسائل كثيرة، إحنا بحاجة إلى أن نلتفت نطور وسائلنا ونختار الأسس التي تتناسب مع واقعنا. يعني لم يقول قل كلهم يعمل على شاكلته، تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم، ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا بما يتناسب. شوفوا الأنبياء، كل نبي عنده رسالة تتناسب مع ظروف مجتمعه. أكون خطوط العريضة السواب التوحيد الله وما شابه لا يتبدل، لكن طريقة التربية، طريق نبي يجيب معجزة شفاء المرضى، نبي يجيب بعصا حية، نبي يجيب قرآن، على حسب شنو، على حسب العصر، على حسب المتغيرات. وسيلة هذه وسيلة إقناع، وأكون هناك الفكر والقيم ثابتة لا تتبدل. إحنا نفس القضية، أكون عندنا قيم ثابتة لا تتبدل، لكن بحاجة نختار وين من هذه القيم اللي تناسب عصرنا اليوم وما هي الوسيلة. هذا المهم في الواقع، لأننا نفتقده بالنسبة للمالكة، وإلا البديل موجود، لكن كيف يطرح البديل الإشكال فيه؟ وبالتالي قد يكون الإشكال فينا إحنا أصحاب الفكر الدين، يعني إحنا المتصدين للعمل الإسلامي، يعني هذا يعني تصوري أنا وأنا واحد منهم، زين، يعني أحط الإشكال علينا إحنا، لأن إحنا لازم نحاول نبدع بأساليب وطرق جديدة لكسب الشباب، لمخاطبة الشباب، حتى الشباب يقبلوا علينا. يظنون على طرف جذبنا أيضا منه، حتى الشباب لا يشعرون أن هناك فاصلة. يعني الآن الشباب شو يشعرون إذا أردنا نكون واقعيين؟ الشباب يشعرون بأن الإسلام، الفكر الإسلام الذي يطرح هذا، عقب أمام انطلاقتهم، عقب أمام انطلاقتهم، يريد يتحرر، مو كل تحرر سلبها، فيرى أن هذا أمام عقبة، فيقول خلني أبتعد مرة واحدة عنه حتى شنو ينطلق. السبب شنو؟ الطرح الخاطئ للدين، يوم يكون هناك أرخاص الذين قليل.
وختاما نشكر لسماحة الشيخ إلقاء هذه المحاضرة القيمة، كما نشكر لكم أخوتنا الأعزاء حضوركم وحسن استماعكم وتجاوبكم. راجينا من الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم، إنه سميع مجيب. وسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
طبعاً أنا في الختام أيضا أشكر الأخوة الغنية على البرنامج، كما أشكر الأخوة الحضور على ما تعنوه، وأدعو الله لهم الاستمرارية والتوفيق والسداد في هذا العام وفي الأعوام القادمة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.